إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، قال حدثنا عمر بن ذر، قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم،
فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر، قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. قال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا ألا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. فالإمام البخاري رحمه الله عقد عدة أبواب. الباب الأول، الباب الذي قبل ذلك بباب، قال باب الغنى غنى النفس، وذكرنا أن المرأة قد يحوز الملايين وهو فقير، طالما أنه يحتاج إلى درهم فهو فقير. وذكر بعد ذلك الإمام البخاري فقال باب فضل الفقر، وأن المرأة قد يكون فقيرا من المال ولكنه غني النفس. ثم بعد ذلك بين لك فقر النبي صلى الله عليه وسلم وفقر أصحابه من الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان فقيرا ثم أغناه الله عز وجل بالخمس والغنائم، ثم رضي بعيش الكفاف فيما بعد، وكان هذا هو عيشه صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل يدل على تخلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلي أصحابه عن الدنيا. هنا يعني بحث إسنادي لا أعرض له إلا بشيء يسير، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. طيب النصف الآخر من أين أتى به البخاري؟ إن هو إذا قال بنحو من نصف هذا الحديث فقد تردد العلماء أي النصفين حدث أبو نعيم به البخاري، أهو النصف الأول أم هو النصف الثاني؟ المتبادر طبعا أن يكون حدثه بالنصف الأول. وقد روى البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الاستئذان مع عن أبي نعيم في شيخه في هذا الحديث عن عمر بن ذر بهذا الإسناد، وعطف عليه إسنادا آخر له قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمر بن ذر، وساق الحديث مختصرا جدا على استئذان أهل الصفة لما جاءوا، يعني قدر سطرين فقط. طبعا لا نجزم أن هذا هو القدر الذي حدث به أبو نعيم البخاري، لأن هذا لا يبلغ نصف الحديث ولا ثلث الحديث ولا ربع الحديث ولا أقل من الربع. طبعا ليه؟ لأن البخاري له طريقين في هذا الحديث في كتاب الاستئذان، فربما كان اللفظ الذي ساقه في كتاب الاستئذان هو لفظ عبد الله بن المبارك وليس هو لفظ أبي نعيم الفضل ابن ذكي. فإما أن يكون البخاري أخذ نصف الحديث الباقي بواسطة عن أبي نعيم، وقد رواه الإمام النسائي قال أخبرنا أحمد ابن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم شيخ البخاري في هذا الحديث وساقه بتمامه، وكذلك رواه الإمام النسائي الإمام الترمذي قال حدثنا هناد، وهناد هذا هو ابن السري صاحب كتاب الزهد، وقد رواه هناد كاملا في كتاب الزهد أيضا. قال حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا يونس ابن بكير قال حدثنا عمر بن ذر وساقه بتمامه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عمر بن ذر وساق الإسناد كاملا، وقد رواه البيهقي في دلائل النبوة، وكما قلت هناد بن السري، وأخرجه الحاكم في المستدرك وجماعات آخر، لكن لم يخرجه الإمام مسلم، فهذا يعد إيه من مفاريد البخاري على مسلم. تمام. وهذا موقف من حياة الصحابة رضي الله عنه، حكاية حكاها أبو هريرة عن نفسه، والحكايات عن الصحابة وتخليهم عن الدنيا كثيرة جدا. ولذلك لما خرجت الدنيا من قلوبهم تفرغوا لنصر دين الله عز وجل، وكان كل همهم أن يرتفع منار هذا الدين، فعزوا، وفي خلال 10 سنوات فقط استطاع الصحابة أن يقيموا لهم دولة، وكان الكل يخشاهم، فارس والروم كانوا يخشون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فارس والروم دي كانت تساوي أمريكا في زماننا هذا، والاتحاد السوفيتي المنصرم، وغلبوه. ليه؟ لأنهم كانوا رجالا. متى وجدت الرجولة فينا فهؤلاء جميعا لا يقاومون المسلمين شجاعة أبدا، ولا يثبتون لهم في مضمار مسألة العسكرية. المسلمون لا يبارون في الجهاد وفي قوة القلب، ولذلك أعداؤنا لما عرفوا هذا تركوا المواجهة العسكرية ولجأوا إلى ما يسمونه الآن بالحرب الباردة. الحرب الباردة دي حرب ثقافية وحرب اقتصادية. حرب ثقافية إن هو يغزوك ويبدل معتقداتك، حتى العادات والتقاليد التي تسود ديار المسلمين هي مشتقة ومأخوذة في الغالب من دينهم. مسألة المروءة والحياء، حرص على العرض، والحرص على ما يعني ترك ما يشين المروءة، هذا كله مأخوذ من الدين. ولذلك كان العرف أحد الأدلة الثمانية التي اختلف الفقهاء في حجيتها، لكنه دليل على أي حال، وهو مأخوذ به عند كثير من العلماء. أكثر العلماء يجعلون العرف معتدا به. العرف هو ما تعارف الناس عليه، اللي هو برضو يشكل ثقافة الصاحب، ثقافة الإنسان. لا يستحيل أن ينسلخ المرء عن هذه الثقافة وعن هذا العرف. بدأوا يقبحون لنا ما كان مستقرا عندنا من المروءات، ما كان مستقرا عندنا من المروءات، واستخدموا لذلك طابورا طويلا جدا طويلا جدا. أنا سمعت أحد المستشارين المارقين اللي هو معروف بعدائه لكل ما هو إسلامي، سمعته من حوالي 5 أيام في برنامج بعد الإفطار بيذاع في البرنامج العام، بيقول أنا لما المذيع بيسأله بيقول له إحنا عرفنا إن حصل اعتراضات عليك في المحاضرة التي ألقيتها في واشنطن أو في نيويورك، واحدة من الاثنين دول، فممكن تلخص لنا إيه الاعتراضات دي؟ فقال فعلا أنا اعترض علي، ولما ذهبت إلى واشنطن، هو كان في نيويورك، لما ذهبت إلى واشنطن قابلني 30 رجلا من الكونغرس والبنتاغون اللي هو وزارة الدفاع الأمريكية، وهم صناع القرار في أمريكا، وحصل بيني وبينهم حوار. طبعا لا يصطفى أمثال هؤلاء عند أولئك إلا إذا كان ذا الوضوء قائم به، لا سيما 30 واحد من صناع القرار يقابلوا ده ليه؟ إيه كنيته يعني؟ إلا إذا كان هذا البني آدم له دور. بقول بعد ما تناقشنا قالوا لي إيه طلباتك؟ قلت لهم أنا ماليش طلبات. قالوا له لو أنت عايز تاخد برنامج وتاخد حظ كده في أي قناة فضائية، العربية أو الجزيرة أو CNN أو أي قناة تعجبك، إحنا على استعداد نمكن لك. قال لهم أبدا أنا مش عايز كل ده، على اي طلباتك بقى؟ قال لهم انا طلباتي حاجة واحدة بس، اخد نصف ساعة في تلفزيون بلدي في مصر، نصف ساعة، ادوني نصف ساعة فقط، ثم نقيم التجربة بعد 6 أشهر. هذا المارق، يا اخي اسكت، هذا المارق له كتاب اسمه الاسلام والعقل، يقول فيه ان القرآن بالنص كده، لا انقل نقلا بالمعنى انما انقل نقلا حرفيا، يقول القرآن ما زال فيه اخطاء لغوية حتى الان. فامثال هؤلاء لما يطلب نصف ساعة في التلفزيون، ايه اللي ممكن يعمله في التلفزيون؟ يريد ان يبدل ثوابت موجودة عند الناس، تبدل. اعداؤنا استطاعوا ان يجندوا الوف من الذين يحولون الثقافات، وانا ازعم ان اكثر من 80% ممن يتكلمون في الاعلام بشتى اشكاله هم اتباع هؤلاء، حتى استطاعوا ان يقبحوا، ان يقبحوا رجل يقال عنه كافر اسلامي مرموق، استضافوه في هذا البرنامج، فقالوا له انت يعني تذهب الى ان الفنانات يحتجب؟ قال لا، انا لا ادعو الى الحجاب ولا افرض الحجاب. طب لقيت حد من الفنانات المعتزلات؟ قال والله انا لم يصبني هذا الشرف، واتمنى ان الفنانات دول لا يعتزل، يظل الفنانات دول بالعطاء بتاعهم، واذا المرأة حتى خلعت حجابها انا لا ادعو الى الحجاب. ده اسمه كاتب اسلامي مرموق، كاتب اسلامي مرموق، يبقى منسوب للاسلام ويقول هذا الكلام. فحصل نوع من الغزو الثقافي الكامل اللي بقاله قرون، مش في الايام دي، لكنه اظهر الوجه القبيح بكل قبح، زي دلوقتي ما معدوش بيسبوا حاجة، يقولوا كل حاجة، واذا كنت راجل اتكلم، اذا كنت راجل ارفع راسك، كان الاول بينافقك ويداريك عشان خاطر الدنيا تمشي، لان كان لك لسه بعض قوة، وكان كنت مهاب الجانب الى حد ما، دلوقتي خلاص ما عدتش تساوي اي حاجة. فنوع من الاذلال ان هو يقول لك انا هعمل فيك الحاجة الفلانية، واذا كنت راجل رد. وصلنا نحن الى هذه المرحلة، الحرب الثقافية قائمة على قدم الوثاق. وانا عايز برضو ألفت النظر الى رسالة للشيخ الجليل فخر العربية ومحييها في هذا العصر، الشيخ محمود شاكر رحمه الله، ابو فهر. الرسالة دي اسمها، او هذا الجزء اسمه، رسالة في الطريق الى ثقافتنا. انا اهيب بكل من يصل اليه صوتي ان يقرأ هذه الرسالة عشان تعرف الدنيا كيف تسير. وقد تطوع وكتب هذا البحث بدقة بقلمه الرشيق المعروف رحمة الله عليه. الحرب الاقتصادية على الجانب الاخر، انا بقول لك انهم حادوا عن الحرب العسكرية، ليه؟ لان المسلمين لا يقاومون. لكن انا سميت الرسالة في الطريق الى ثقافتنا. الحرب الاقتصادية طبعا انكى، لاننا قوم مستهلكون، احنا لحد النهاردة مش عارفين نصنع حاجة، مش عارفين نصنع حاجة. من سنتين عمل احتفال بصناعة اول استيكة مصرية، واتكلموا في الجرائد وجابوها، وكنت اتابع هذا الخبر وانا قلبي مسخن بالجراح، قلبي مسخن بالجراح. اول استيكة مصرية عرض الصين، غزت الدنيا، قوم جادون لا يلعبون. احنا عندنا من الفساد الاداري ما لا يعلمه الا الله، واي بلد تسقط اقتصاديا سبب ذلك الفساد الاداري. هو احنا ما عندناش عباقرة؟ عندنا ناس، لكن النهاردة لو اي حد اخترع شيء وراح ياخد به براءة اختراع يسرقوه منه، يبقى الجهة اللي رايح عشان يسجل براءة اختراع لا يعاونونه في ذلك. يقول له أشاركك يبقى أنا وأنت في الاختراع. طبعا ما فيش حد ممكن يسلم بحاجة زي كده، فخشية أن يسرق يوم طالع بيه بلاد بره، ياخدوه ويعينوه ويدوله معامل ويدوله مرتبات ويدوله كل حاجة وياخدوا هم البلاد وبعدين يصدروا لنا. فاحنا حتى الآن فاشلون، ليس عندنا شيء. النهارده اتفاقية الجاز اللي موجودة دي اللي هي اتفاقية اقتصادية، بعد عدة سنوات اتفاقية الجاز الدول الصناعية الكبرى التسع اللي هتتحكم في العالم عاملين اتفاقية، اتفاقية اقتصادية مربوطة بالتغيير الاجتماعي. يقول لك ما فيش حد هينضم للجاز الا اذا نفذ اللي احنا عايزينه. ايه اللي انتوا عايزينه؟ قال لك تغيير البنية الاجتماعية، حتة بقى ان كل حاجة تبقى مرتبطة بالدين، لا دي تتغير. حقوق المرأة في المشرق مهضومة، المرأة لازم تبقى حرة، لما تحب تخلع حجابها تخلعها، تحب يبقى لها عشيق يبقى لها، هي حرة. لكن اول ما تقول لها لا يجوز يبقى ده بقى تحكم في حريات العباد. يبقى في الحالة اللي زي دي مش هنضمك لاتفاقيات الجاز. طب ما تضمنيش، ايه النتيجة؟ لا ياخد منك ولا يديك، ممنوع تستورد ابر الخياطة، ولو عندك صناعة ممنوع تصدرها لحد. هذا هو الموت المبرم، ده القضاء المبرم لدولة، لدول ليس فيها شيء، معتمد اعتماد كلي تقريبا على الاستيراد الخارجي في كل مناحي الحياة. لما انا بقى يحرمني واطلع بدعوة ان انا مش عايز اغير البنية الاجتماعية المعتمدة على الدين، يبقى انا كده حموت البلد، يبقى ليس لي حيلة الا ان انا اشترك واغير البنية الاجتماعية. وكان النتيجة تغيير المناهج اللي كلنا عارفينها، لدرجة ان الازهر، وانا هذا الكلام قلته سنة 89 وسنة 90، قلت الازهر سينضم الى وزارة التربية والتعليم، والازهر سيكون جهة شرفية لا قيمة لها على الازهر، مسألة وقت. وكانت البشائر ان بدأ منهج الابتدائي في الازهر كله يبقى تربية وتعليم كله. لما الاقي ابني سنة ثالثة ابتدائي في الازهر بيدرس في كتاب القراءة جرجس واحمد وحريقة في بيت جرجس، احمد راح يقطع جرجس، ما دخل الازهر عندنا، واحمد ما يدخلش الكنيسة ولا عمره هيدخلها، ولا عمره هيدخل. ليه؟ لان على الكنيسة رجل معتقد اعتقادا صحيحا بدينه ولا يفرط فيه. ورجل كان يقول، وسمعته في هذا الحوار يقول، انا لو اليوم 48 ساعة كنت اشتغل. فرجل جاد لا يلعب، فاحمد عمره ما يدخل الكنيسة ابدا، لكن جرجس وصمويل وحنا يدخلوا الازهر براحتهم خالص، مفيش مشاكل. فده كله نوع من التبديل. فانت لازم تنضم لاتفاقية الجاد غصب عنك، ليس لك اي ارادة وملكش كلمة في العالم. سيبك من كلمة بقى اي قرار يطلع لك العالم كله ابتز والعالم كله بينظر، ده كله كلام فارغ مش حقيقي، واحنا كلنا عارفين الحديثة دي. فاعداؤنا لجأوا لامثال هذا حتى اضعفونا، حتى اضعفونا. سنة 91 تقريبا السعودية انتجت القمح انتاجا ذاتيا، وامريكا حاولت بقدر المستطاع تعرقل زراعة القمح في السعودية، على اساس قالوا لهم ان زراعة القمح تكون باهظة ومكلفة جدا عشان ما فيش مية والكلام ده، ودي ارض صحراء وحاجات زي كده. المهم انهم لم يستجيبوا لهذا الكلام، وعرضوا عليهم قالوا خذوا الدقيق مجانا وما فيش داعي تزرعه. ليه؟ عشان تفضل طول عمرك معتمد عليه، لما يحبوا يجوعوك يجوعوك. كانت صفقة القمح قبل 11 عاما او 12 عاما تأتينا في مصر هنا كل تكفينا 3 شهور، وبعدين بدأت تتقلص لحد ما بقى صفقة القمح اسبوعي، لان لما يجي لك القمح يكون عندك قمح لمدة 3 شهور وحبيت تعمل فيها فلو وبطل، ممكن عندك 3 شهور على ما تدبر حالك مع العالم. لكن دلوقتي كل اسبوع ما تقدرش ترفع مناخيرك ابدا، هي دوبك السفينه تفض القمح تكون السفينه الثانيه بتحمل. فرفضوا وذرفت عيني دمعه لما وجدت ان مصر احد الدول المستحقه لمعونات القمح من السعوديه، واحنا عندنا نيل وعندنا اراضي زراعيه نلاقي الفاكهه في اول وقتها رخيص. تلاقي الفاكهه في اول وقتها رخيص، كيلو العنب بثلاثه جنيه في اول وقت بشير، ده اسمها فاكهه لا يتفكه المرء الا بعد ان يشبع بعد ان ياكل. عمرك ما تلاقي طابور عند بتاع فاكهه ابدا، لكن تلاقي الطابور على رغيف القدس. طبعا دي هذه مآسي الانسان لما بينظر اليها بالبعد الذي اقراه واعلمه من الكتب قلبي يتفطر حزنا. فاعداؤنا لهم يعني مسالك كثيره جدا حتى اضعفونا. الصحابه رضي الله عنهم خلت الدنيا من ايديهم، خلت الدنيا من قلوبهم، ولذلك كان يملأ هذا القلب نصر هذا الدين، فرزقهم الله عز وجل. وكانوا يشبعون بورق الشجر. اعلم انك لن تموت من الجوع، لو اكلت التراب لن تموت. الصحابة كانوا يأكلون ورق الشجر وما ضرهم ذلك وما اثر على صحتهم. ليه؟ لان الله عز وجل هو الذي يعطي الشبع وهو الذي يعطي الري. كان ممكن يأكل أفخم الأكل ويصاب بأفتك الأمراض ويأكل أكل خفيف أي حاجة ويتبقى صحته كويس. فالله عز وجل هو الذي يبارك. فنحن نرجو أن يتعلم المسلمون من هذا الدرس ومن النظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتفوا أثره. ونسأل الله عز وجل ألا يستبدل بنا أحدا وأن يستعملنا في نصر دينه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يعتمد بكبده يعني لا يستطيع أن يرفع صلبه، ماشي محني، بل قد يزحف بسبب الجوع. في رواية البخاري برضه قال: وإن كان لا يجيء الجائي فيجده مصروعا بجانب المنبر فيظن أن به جنونا، يقول: وما بي جنون. فكان يعمل إيه الجائي ده لما يحس إن ده مجنون؟ كان يحط رجل على رقبته حتى يسكنه، يقول: وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. وكان يشد الحجر على بطنه من الجوع، وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل هذا في مواضع شتى، وإن أنكر هذا بعض علمائنا كابن حبان رحمه الله، فزعم أن كل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد الحجر على بطنه أحاديث باطلة. وطبعا يرد عليه بأحاديث كثيرة، منها يعني حديث جابر رضي الله عنه وفي الصحيحين لما كانوا يحفرون الخندق قال جابر: فاعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. كدية صخرة، هما بيكسروا يحفروا الخندق بالفؤوس والمعاول، اعترضتهم صخرة عظيمة كسروا فيها مش عارفين يعملوا معها حاجة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، فقلت: يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال: فقام معي أرى في وجهه أثر الجوع، فلما جاء قال: أرني. فأمسك معولا وقال: بسم الله، فضربها فإذا هي كثيب أهيل. كثيب أهيل يعني صارت رملا بعدما ضربها بالنعول. قال فقلت يا رسول الله إذن لي أن آتي البيت. قال فجئت البيت فقلت لامرأتي لقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ قالت عندي صاع من شعير وعناق، العناق اللي هو العنز الصغيرة دي. فقال اعجني واذبح العناق. فقالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع المسألة كلها صاع وعناق يعني بتاع 10 بس يكلوه. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأسررت إليه وقلت له عندي صاع من شعير وعناق، فتعال أنت وبعض أصحابك. قال ففجئني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نادى في أهل الخندق وقال يا أهل الخندق هلموا فقد صنع لكم جابر طعام. قال فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، لأنهم ماذا سيأكلون؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم أخبلتم عجينكم؟ فقلت لا. فقال اذهب فلا تخبز حتى أجي ولا تضع اللحم على النار حتى أجي. فجاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت المرأة ذلك قالت له بك وبك، ألم أقل لك كذا وكذا؟ فقال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قلت؟ قالت فرسول الله أعلم. قالت قال فسرت عني. ثم قال أين عجينكم؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. ثم قال أين برمتكم؟ فجيء بها اللي فيها اللحم يعني فبصق فيها وبارك. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا 1000 رجل، وإن العجين ليخبز كما هو وإن البرمة كما هي. فهذا حديث من جملة أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع. فكذلك كان أبو هريرة، وانت عارف برضو ربط الحجر يقيم الصلب. تعرف لما يكون واحد عنده إشكالات في العمود الفقري بيعملوا له حزام، يعملوا له حزام كان دوت بيكون من مادة صلبة أو من رقائق حديد أو كده، وبعدين يربطوه جامد بحيث أنه يستطيع أن يقف وأن يقيم صلبة. فكذلك فهذا كان من فائدة الحجر. فأبو هريرة رضي الله عنه أصابه جوع يوما من الأيام، فأراد أن يعني يستضيفه أحد من الصحابة، ولكن يعني عزة نفسه منعته أن يقول أنا جائع. وأحيانا أنت ممكن تكون مع أصفى الناس وأحب الناس إليك وتكون مثلا جعان وقول لك تعالى كل، تقول له أنا شبعان، برغم أن المفترض أن ما فيش يعني كلفة بينك وبينه. لكن أحيانا يدرك المرء مثل هذا الحياء فيمتنع. فأبو هريرة رضي الله عنه لما لم يفصح عن الجوع عمد إلى حيلة تحفظ له ماء وجهه وفي نفس الوقت يحصل مأربه. صلوا صلاة من الصلوات، كان أول واحد خرج من مسجد أبو هريرة ووقف على الطريق العام اللي هو كل الناس تطلع من المسجد تروح بيوتها من هذا الطريق. قال فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، أنا مش جاهل بيها ولا معرفش تأويلها، لكن أسبيب أبو هريرة عمل كده ليه؟ لأنه كان في سنن الترمذي، كما في سنن الترمذي كان أبو هريرة إذا سأل جعفر بن أبي طالب سؤالا يقول له لا أجيبك حتى نتغدى. ففكر الدنيا كلها كده، وإن كل الناس إيه هتقول له الكلمتين دول، فقال لك خلاص أنا إيه أعمل نفس الحكاية دي وفي نفس الوقت أحصل مأرب. فمر به أبو بكر الصديق فسأله إيه ما تقول في الآية الفلانية وبتاع وتفسيرها والكلام ده؟ قال فأجابني وانصرف. يبقى لم يفطن أبو بكر رضي الله عنه لمراد أبي هريرة من ذلك. فقال فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. يقول لي اتبع. وفي رواية البخاري هنا إلا أن يشبعني، رجاء أن يشبعني. قال فأجابني وانصرف. في بعض الطرق هذا الحديث أن أبا هريرة فيما بعد قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أنا لما وقفت في يوم الفلاني وسألتك كان نفسي أنك أنت تقول لي تعالى اتغدى لأن كنت جعان. قال أما لو قلت ذلك وضيفتك لكان أحب إلي من حمر النعم. وهذا يدل على أن عمر وأبا بكر لم يفطنا إلى مراد أبي هريرة، ظن أن الأمر على ظاهره وأنه فعلا بيسأل بس عن الآية، وإلا لو فطنوا ما تركوه لأنهم كانوا يواسون بالشيء القليل. كان هذا من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسألة الجوع دي يعني مسألة يعني كانت كما قلت لكم كانت مسألة فاشية، فقد يدرك الإنسان الحياء فيفعل مثلما يفعل أبو هريرة، وقد لا يجد شيئا إلا أن يذهب إلى أحد، حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعني مفرج يعني هموم هؤلاء الصحابة، مجرد لقائه والنظر في وجهه كان يعني يكفي هؤلاء الصحابة. وأذكر في هذا الصدد ما يعني يدل على الحالة الثانية، وهي أنه الجائع فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. حديث جميل رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود. والمقداد بن الأسود هذا رجل ضخم جدا، كان من المهاجرين الأوائل، شهد الهجرتين وقاتل في بدر وجميع المشاهد بعدها، ولم يكن في بدر فارس غيره، وكان أحد سبعة ممن جهروا بإسلامهم. يعني شوف ولما مر عبد الرحمن بن عوف بيقول له ألا تتزوج يا مقداد؟ قال زوجني ابنتك. فغضب عبد الرحمن وشكى المقداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد أنا أزوجك، وزوجه ضباعة بنت الزبير بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا ضباعة دي هاشمية، والمقداد كان من حلفاء قريش، وتبناه الأسود ابن عبد يغوث الزهري، يعني ليس له نسب، ومع ذلك زوجه هاشمية. والإمام البخاري رحمه الله عليه يعني أورد في كتاب النكاح في باب الأكفاء في الدين أورد حديثا على عدل البخاري الرائقة بقى في الاستنباط الجميل، أورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها ألا تحج العام؟ قالت ما أراني إلا وجعة، عندي مرض مش هقدر أحج، شكلي كده مش هقدر أحج. قال لها حجي واشترطي، فقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت ضباعة تحت المقداد بن الأسود، كانت زوجة المقداد. إيه دخل الحديث ده في الحديث ده يدخل في كتاب النكاح ليه؟ ويدخل في الأكفاء في الدين ليه؟ مع أنه في الحج ها؟ الحتة الأخيرة دي وكانت تحت المقداد، عشان ضباعة هاشمية والمقداد لا نسبه لا يضاهي نسب الهاشمية، فقال لك أن الاعتبار والكفاءة في النسب غير معتبرة، الكفاءة إنما تكون في الدين، ومن يعتبر الكفاءة في النسب يعتبره بإقرار أهل ضباعة للزواج من المقداد. ولكن يعني حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ضباعة مع نسبها، يعني متقدمة عليه في النسب. رضي الله عن المقداد. فالمقداد الأسود ده قال: أتيت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، خلاص دماغه هيطير من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. شوف ده شغل صريح اهو، مش زي أبي هريرة. أبو هريرة يحاول يحتل حيله، ده بقى راح قال له أنا جعان، قال له ما عنديش. راح للثاني قال له أنا جعان، قال له ما عنديش. وطبعا لو كان عندهم ما تركوه الصحابة، ما في المسألة دي ليس لهم نظير يعني. فمعنى أن يرد هؤلاء يبقى ليس عندهم، هو كمان نفس الحال. قال: فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضنا أنفسنا عليه، فقال: هؤلاء ثلاثة أعنز احتلبوا اللبن واقسموه بيننا. يبقى هم أصبح كم واحد؟ المقداد وصاحبان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحلبوا الأعنز دي في أربع ويقسموها على أربع إيه؟ على أربعة أكواب، فكل واحد يشرب نصيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يفضل نصيبه كده متغطي لحد ما كان يرجع في آخر أو في نصف الليل كده. قال: فيأتي فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم يصلي، ثم يأتي على إنائه فيشرب. قال المقدام: فجاءني الشيطان يوما فقال لي: إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه، أكلوا وشربوا الكلام ده هو، وما به حاجة إلى هذه الجرعة، فقم واشربها. قال: فقمت وشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان وقال: ويحك، أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف الإناء فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال: فلما جاءني هذا الخاطب لم أستطع النوم، أما صاحباي فناما لأنهما لم يفعلا ما فعل، وعلي شملة إذا غطيت بها رأسي بدت قدماي، وإذا غطيت قدمي بدا رأسي، وجعل النوم لا يجيئني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم صلى فجاء فكشف الإناء فلم يجد اللبن، فرفع بصره إلى السماء فقلت: الآن أهلك. فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فقمت فشددت الشملة علي وأخذت شفرة سكينة يعني، وذهب ليذبح شاة منها حتى يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أتيت الأعنز إذا بها حفل كلهن، الضبع بتاعهم مليان لبن على آخره. قال: فأتيت بإناء ما كان يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، واسع جدا جدا لدرجة ما يطرش على بالهم أن ممكن الإناء ده يتملي لبن. قال: فحلبت الأعنز حتى علت رغوة اللبن، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال لي: أشربتم شرابكم الليلة؟ فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب، فقلت: اشرب، فشرب، قلت: اشرب، فشرب، حتى روي وضمنت بركة دعوته، لأنه قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: وضمنت بركة دعوته، ألقيت من الضحك حتى إيه يعني، أنه سقط على قفاه من كثرة الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إحدى سوآتك يا مقداد، ده أنت عملت حاجة، ما هي؟ قال: فقصصت عليه حكاية كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، هل آذنتني فأيقظنا صاحبينا فشرب معنا. فقلت: والله يا رسول الله ما يضرني إن أصبتها أنت أو أصبتها معك من فاتته من الناس. فده يعني حديث من جملة الأحاديث التي تبين فقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتخليهم عن الدنيا. لكن هذا المثال كان فيه المقدار كان صريحا، راح وعرض نفسه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يجد مواساة عندهم عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هذا المثل اللي هو احنا بنشرحه الآن، فهذا أبو هريرة استحيا أن يعرض نفسه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نكمل هذا بقية هذا الدرس بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين.